بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: افتتح بها الصحابة كتاب الله. واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. ما الدليل أنها بعض آية من سورة النمل؟ ده كمان البسملة أنها بعض آية من سورة النمل. إنه ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل، أي للفصل بين السور، لا أنها آية على أقوال، لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك منصوص في غير هذا الموضع. إذن تضبط هذه المسألة، الكلام على البسملة هل هي آية من القرآن أم لا، أنها بعض آية من سورة النمل بالإجماع. واتفقوا على عدم كتابتها في أول سورة التوبة بالإجماع. واتفقوا على كتابتها في أول سورة الفاتحة على الكتابة. وكذلك كتبت في أول كل سورة غير سورة التوبة. ثم اختلفوا هل تعتبر آية مستقلة من أول سورة الفاتحة ومن أول كل سورة، أم أنها آية من ضمن الآيات، يعني تعد من ضمن الآيات في كل سورة. قال: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يعرف متى تنتهي السورة ويدخل في سورة أخرى. فأنزل الله عز وجل البسملة للفصل. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وصحح المرسل أبو داود غير واحد أن هذا الأثر مرسل. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة، وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. وعمر بن هارون البلخي قيل فيه ليس بشيء، وكان يروي المناكير، وقال فيه ابن معين كذاب، فهذا لم يصح. قال وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما، ومن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، المذهب المالكية. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان، أي هذان قولان. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وحكاها أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكون آية من الفاتحة أم لا. إذا كان على القول الأول الذي ذكره عن الجمهور أنها آية من كل سورة إلا براءة، إذا كان يعني الفاتحة فقد يقال، فإن قد رسمت كما في كثير من المصاحف، وأما في غيرها فإنهم لم يرقموها. هل رقموها في غير الفاتحة؟ قال شيخ الإسلام قال كالمختلفين في البسملة، هل تجب ويجهر بها أم تكره قراءتها سرا وجهرا؟ يحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها من القرآن آية مفردة تبعا للسور، ويحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها ليست من السور ولا تجب قراءتها، وكلا القولين حق. وسورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن، وقد احتج بها كل من الطائفتين، يعني الذين يقولون إنها آية مفردة إذن يجهر بها كما سيأتي من كلام الكثير، إذا كانت آية مفردة تابعة للسورة فيجهر بها، وإن كانت ليست بآية تابعة للسورة فلا يجهر بها. قال فيها حجة لما معه من الحق، فالذين قالوا ليست من القرآن من السورة قالوا إن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقراءتها، بل أمره أن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولو كانت هي أول السورة لأمره بها، وهذا ثابت في الصحيحين. ثم ذكر سورة الكوثر، قال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود لما فيها من ذكر الله، ولهذا كتبت في المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بها بحيث تعد من السور، فهي قرآن مكتوب في المصاحف. أما أنها قرآن، نعم قرآن، ما دل على أنها قرآن؟ كتابتها، واتفاق السلف على أنهم جردوا المصحف مما ليس من القرآن. قال لكن، قال فهي قرآن مكتوب في المصاحف لكن أنزل تبعا لغيره، والمقصود غيره، فلهذا أفردت في الكتابة والتلاوة، في الكتابة تكتب مفردة، وفي التلاوة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها ولم يجعلها من القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي الحديث. وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من السورة، نسب القول إلى الجمهور شيخ الإسلام أنها آية من القرآن مفردة وليست من السورة، وأنه يقرأ بها في الصلاة سرا فلا تخرج من القرآن وتجهر، ولا تشبه بالقرآن المقصود فتجهر، ويتشبه الاستعاذة من بعض الوجوه، لكن الاستعاذة ليست بقرآن ولم تكتب في المصاحف، وإنما فيه الأمر بالاستعاذة، وهذا قرآن، والفاتحة سبع آيات بالاتفاق، الفاتحة سبع آيات بالاتفاق. وقد ثبت ذلك بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد كان كثير من السلف يقول البسملة آية منها ويقرأها، وكثير من السلف لا يجعلها منها، لأن هنا خلاف حتى بين السلف، منهم من يجعل البسملة آية من الفاتحة فيقرأها، ومنهم من لا يجعلها منها. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أنه لا ارتباط بين إثباتها آية وبين الجهر بها، هكذا قال ابن رجب، وظاهر كلام ابن كثير أن هذا مرتبط بهذا، أن من قال هي آية من الفاتحة جهر بها، ومن لم يقل إنها آية لم يجهر بها. وابن رجب يقول لا علاقة لهذا من هذا، مسألة إثبات أنها آية هذه مسألة أخرى، ومسألة الجهر والإسرار هذه مسألة أخرى. فإن الذين يسرون بها كثير منهم يقول إنها آية، هي آية من الفاتحة، لكن يسر بها. قال: ويجعل الآية السابعة، وكثير من السلف لا يجعلها منها، ويجعل الآية السابعة أنعمت عليهم، أي هنا يعني مقصود الآية السابعة أي إذا عددنا، وإلا ستكون السادسة مقصوده، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة. أي يقول بدل البسملة يعني يرقم عند أنعمت عليه. قال: كما دل على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح، أين هو؟ قسمت الصلاة. وكلا القولين حق، فهي منها من وجه وليست منها من وجه، والفاتحة سبع آيات من وجه، تكون البسملة منها فتكون آية. إذن إذا كانت البسملة آية من الفاتحة فهي آية منها، ومن وجه لا تكون منها، فالآية السابعة أنعمت عليهم لأن البسملة أنزلت تبعا للسور. والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله، فهي أنزلت في أول السورة تبعا، لم تنزل في آخر السور، يعني هي نزلت في أول كل سورة تبعا للسورة، وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعا لما بعدها لا لما قبلها، هذا معلوم. ومسألة يعني الواصل بين آخر السورة والسورة التي تليها مع القطع مع ذكر كذا، نعم هذه مسألة أخرى في التجويد. ولأجل هذا بعضهم ما يفصل بين السورتين لأجل اعتبارها آية أو ليست بآية في غير الفاتحة، فجد بعضهم ربما إذا انتهى من سورة شرع في السورة التي تليها بدون البسملة، قال والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين ومنهم من لا يفصل لكون القرآن كله كلام الله فلا يفصلون بها بين السورتين يقول كله كلام الله آخر السورة وأول السورة كمن سمى إذا أكل ثم أكل أنواعا من الطعام يعني يقول بسم الله ويقدم إليه الطعام ثم ما جاء من نوع آخر يكتفي فيه بالبسملة في أول تسمية في التسمية ومنهم من يسمي في أول كل سورة وهذا أحسن لمتابعته لخط المصحف يعني أن يسمي في أول كل سورة أحسن اتباعا لخط المصحف ما الذي في المصحف؟ أنها مرسومة في أول كل سورة وهو بمنزلة رفع طعام ووضع طعام فالتسمية عنده أفضل وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل وأما تلاوتها في أول الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن ولهذا اختلف كلام أحمد هل قراءتها في أول الفاتحة واجبة فرض لا تصح الصلاة إلا على روايتين وذكر عنه روايتان في الاستعاذة والاستفتاح فالبسملة أولى بالوجوب ثم وجوبها قد ينبني على أنها من الفاتحة هذا آخر ما ذكر حول هذا وهناك أيضا بحث آخر حول الجهر وعدم الجهر سنذكر منه ما تيسر قال ابن كثير فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية من أولها وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة يعني يقرأها جهرا في أول الفاتحة وإذا ابتدأ بالسور هذا مذهب الشافعي وهو المعروف عنه وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي وهذه الحكاية فيها نظر كما سيأتي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو غريب نعم حكايته هذا عن الخلفاء غريب لأن ما في الصحيحين أصح حديث أنس ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرضي ومحمد بن عبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن مغفل عبد الله بن معقل المعقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار يعني هؤلاء يقولون إنه يجهر بها يقرأها جهرا قال والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة يعني أنها سورة من الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها وأيضا فقد روى النسائي في سننه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدرك عن أبي هريرة أنه صلى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجاهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحاه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيره وفي الصحيح المسند لكن أشار ابن رجب إلى علة فيه يعني ذكر أن بعض من روى هذا الحديث قد تكلم فيه وقد قيل إن نعيم المجمر أو المجمر الراوي عن أبي هريرة تفرد بذكر البسملة فإن الرواة الذين رووا حديث أبي هريرة في الصلاة يعني في حديث الحديث المعروف إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي أنه كان يكبر أن أبا هريرة كان يكبر إذا قام ويكبر إذا ركع ويكبر إذا رفع ويكبر إذا سجد. ثم يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين بدون زيادة البسملة. قالوا تفرد بها نعيم المجمر دون سائر الرواه. ومنهم من صححه باعتبار ظاهر السند وأن رجاله ثقات. لكن قال ابن رجب ليس فيه دليل على الجهر، إنما قال إنما فيه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أبو هريرة. قال ويحتمل أنه جهر بها كما جهر عمر بدعاء الاستفتاح، وكما جهر ابن عباس بسورة الفاتحة في صلاة الجنازة لإعلام من وراءه أنها تقرأ أنها تقرأ. قال وروى أبو داود والترمذي وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك. وضعيف. نعم. حديث ضعيف في رجل مجهول. قال وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. وهذا ضعيف جدا في إسناد عبد الله بن عمرو بن حسان، كذبه الدارقطني وقال علي بن المديني يضع الحديث. قال العقيلي أحاديث مقلوبة. قال أبو حاتم ليس بشيء ضعيف الحديث. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. لا يعني أنس رضي الله عنه أنه يقطع فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يعطيها حقها من المد. قال وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أي يقرأها آية آية، المقصود هذا يقرأها آية آية يقف عند كل آية. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالناس فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وهذا الحديث ضعيف. ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تكلم عليه. قال وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول أما عداها فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. نعم قد ألفت مؤلفات، هذا شيء يسير، ألفت مؤلفات في البسملة، فللخطيب مؤلف ويرجح القول بالجهر، ولابن عبد البر مؤلف ويرى الجهر كذلك ابن عبد البر، وكذلك هناك مصنف لواحد مقدسي نقل عنه النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب بالنص، نقل عنه صفحات ويرجح الجهر، وإما كثر وكما قال شوكاني طالت في هذه المسألة المصاولات والمجاولات والاحتجاجات حتى عدها بعضهم في كتب العقيدة، يعني جعلوها من ما يتبع في الاعتقاد، يعني الجهر أو الإسرار. واستقصى الأحاديث أيضا الزيلعي رحمه الله في نصب الرأي حديث البسملة، ونقل إما عنه أو عن غيره أن أحاديث البسملة يعني الجهر بها، حديث الجهر يعني بشكل عام حديث الجهر بالبسملة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. وهكذا قال ابن رجب رحمه الله، قال وقد تأملت الأحاديث الواردة في الباب أي في الجهر بالبسملة فوجدتها إما أن صحيحها غير صريح نحو هذا العبارة، وإما أن صريحها غير صحيح. ما معنى هذا العبارة؟ صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح.
الحديث الصحيح السند واللفظ غير صريح فيها البسملة
الجهر، يعني هناك أحد صحيح نعم فيها أن النبي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هل هو صريح في أنه جهر بها في الصلاة؟ هذا معنى. ها وصريحها؟
الصريح بالجهر بالمسألة
ليست صحيحة، كلها ضعيفة. لم يصح من ذلك شيء إلا حديث أبي هريرة هذا الذي ذكر، وهو أيضا في صحيح المسند، لكن قد تكلم عليه بعضهم. سئل شيخ الإسلام عن حديث نعيم المجمر أو المجمر، قال بعد أن ذكره ذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، فليحمل ما قاله أنس وهو صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم على عدم السماء، فأجاب الحمد لله إلى آخر السؤال، الحمد لله رب العالمين. أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح، حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا يحتمل هذا التأويل، فإنه قد رواه مسلم في صحيحه ثم ذكره، قال وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك، يعني لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد علت هذه الرواية لكن رد إعلالها ابن رجب، لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع ما إمكان الجهر بلا سمع. ثم بدأ يذكر استدلال أن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب أبا بكر وعمر وعثمان وتولى لأبي بكر وعمر ولايات، قال ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك، يعني هذا بعيد أن أنسا يصحب النبي ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان ثم في هذه المدة الطويلة لا يسمع أحدا منهم يجهر ويفوته ذلك. قالوا مثل حديث أنس حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث في مسلم فيه انقطاع لكنه شواهد. إلى قوله وأيضا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك، بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما، إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه. قال وقد اتفق، انظر هذا النص شيخ الإسلام، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح. اتفاق، قد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح. ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي أمثالهما في التفسير أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون بمثل حديث كذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر ابن كثير عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فأنكروا عليه، كلام سيأتي إن شاء الله نزيد منه نقلا. ومع هذا كله يعني باب الفائدة أن أهل العلم متفقون على أن من جهر بها فصلاته صحيحة ومن أسر بها فصلاته صحيحة، لكن هذا من حيث بيان الأرجح وعمل النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي أيضا الرد على حديث هذا حديث معاوية الذي استدل به على أنه أسر بها فأنكر عليه. يقول رجل صلى في حال صلاته أو في أثناء صلاته وجد خروج مذي يعني أحسه، ولا كيف وجد يعني شعر أو كذا، هل يقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ثم يرجع إلى الصلاة؟ هذا ينبني على اليقين من ذلك، إذا كان فعلا خرج منه شيء فقد انتقض وضوءه، وأما مجرد وسوسة يبني على ذلك فيحتاج إلى أن يتأكد أولا، فإذا تأكد أنه خرج منه شيء فهنا يخرج مباشرة ويغسل هذا المذي، يغسل ذكره ويتوضأ. ثم يرجع ويتم ويصلي يستأنف صلاته من جديد.